السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
انت ضاع كثير من الوقت عن الكتاب. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال إمام الحرمين رحمه الله: وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها، وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام، والأمر والنهي، والعام والخاص، والمجمل والمبين، والنص والظاهر، والأفعال والناسخ والمنسوخ، والإجماع والأخبار، والقياس والحظر والإباحة، وترتيب الأدلة، وصفة المفتي والمستفتي، وأحكام المجتهدين. فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، أو اسم وفعل، أو فعل وحرف، أو اسم وحرف. والكلام ينقسم إلى أمر ونهي، وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول رحمه الله تعالى: أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. سبق تعريف أصول الفقه باعتبار جزئي المركب، وأنه مركب من كلمتين أصول وفقه، وعرفنا معنى كلمة الأصول ومعنى كلمة الفقه، والآن هذا هو التعريف الثاني باعتباره علم على هذا الفن المعروف. عرفه المؤلف بأن المراد بأصول الفقه طرق الفقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. فالمراد بأصول الفقه كما ذكر طرق الفقه إجمالاً كمطلق الأمر والنهي وفعل النبي عليه الصلاة والسلام والإجماع والقياس، هذه طرق الفقه إجمالاً لا تفصيلاً. من حيث البحث فيها بأن الأول هو الأمر للوجوب، والثاني هو النهي للتحريم، والفعل فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والإجماع والقياس وغيرها حجج يحتج بها على خلاف فيها سيأتي إن شاء الله تعالى. وكيفية الاستدلال بها، أي كيفية الاستدلال بهذه الأصول من حيث تطبيقها على فروع المسائل وكيفية العمل عند تعارضها، ما يسمى في مباحث تعارض الأدلة من تقديم للخاص على العام، والمقيد على المطلق، والناسخ على المنسوخ، وهكذا. الكلام هذا يجر كيفية الاستدلال بها، والاستفادة منها يجر إلى معرفة المستفيد منها والمجتهد. المجتهد له أوصاف وله شروط، وليس لكل أحد أن يجتهد. نعم، إذا تأهل الإنسان بالشروط التي ذكرها أهل العلم المستمدة من الشرع فإن له، بل عليه أن يجتهد. أما إذا لم يتأهل صار فرضه تقليد من تبرأ ذمته بتقليده: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ونحن نشاهد كثرة من يدعي الاجتهاد في هذه الأوقات، لا شك أن مثل هذا غرور، تلبيس من الشيطان، وفيه ما هو ردة فعل لقرون مضت من قفل باب الاجتهاد. والآن فتح الاجتهاد على مصراعيه، تجد من يحفظ شيء ولو يسير من العلم تجده يتكلم في عضل المسائل، تجد المبتدئ بل بعض العامة يجرؤ على إفتاء الناس وتوجيههم. والمبتدئ في حكم العام، وكثير من المبتدئين ومن يظن أنه تعلم وهو ما عرف إلا الشيء اليسير تجده يتصدى لإفتاء الناس وتوجيههم بما يعرف وما لا يعرف، وهذا الأمر خطير جدا لأنه ينصب نفسه موقعا عن الله عز وجل وحكما بين عباده بالدعوى، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. ايش معنى كذبوا على الله؟ الذي يفتي بلا علم يكذب على الله، يدخل دخولا أوليا في هذه الآية ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، نص في الموضوع. فإذا ربطنا بين الآيتين عرفنا خطورة الإفتاء بغير علم. وعندنا من تقوم بهم الحاجة ولله الحمد من أهل العلم الراسخين المحققين، وبالمقابل تقاعس المتأهل وتأخره عن نفع الناس في هذا المجال لا يجوز، وهو كتم للعلم، بل يتعين على من تأهل لإفتاء الناس أن يفتيه، ولا يجوز له أن يتأخر والحاجة قائمة، والحاجة قائمة. وبعض الناس لا يتحرى إذا أراد أن يسأل، لا يبحث عن من تبرأ ذمته بتقليده، والله سبحانه وتعالى يقول اسألوا أهل الذكر. بل يتجه كثير من الناس لسؤال بعض المفتونين بحثا عن الرخص، والإنسان إذا بحث عن الرخصة في هذه المسألة والرخصة في تلك المسألة والرخصة في المسألة الثالثة والرابعة والعاشرة خرج من دينه، لأن الدين تكاليف، وإذا كان الدين كله رخص ما صار هناك دين، ما صار هناك تكليف. والله المستعان. هذه الأمور الثلاثة طرق الفقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها وحال المستفيد منها، هذه هي أصول الفقه. هذا ما قاله كثير من الشراح، وكأن الأوضح مما ذكر أن يراد بأصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل في هذه الأدلة. نأخذ الكتاب مجملا وكيف نستفيد منه حجة بالإجماع، لكن كيف نستفيد من هذا الكتاب؟ السنة حجة إجماعا، الإجماع القياس، وهكذا على الخلاف فيه. المقصود أن كيف نستفيد من هذه الأدلة الإجمالية وبيان حال من يستفيد منها. يقول الناظم رحمه الله تعالى: أما أصول الفقه معني بالنظر للفن في تعريفه فالمعتبر، أما أصول الفقه معنى بالنظر للفن في تعريفه فالمعتبر، في ذاك طرق الفقه أعني المجملة كالأمر أو كالنهي للمفصلة، وكيف يستدل بالأصول والعالم الذي هو الأصولي. ثم ذكر أبواب الفقه على سبيل الإجمال، أبواب أصول الفقه ذكرها إجمالا ثم تحدث عنها بالتفصيل واحدا تلو الآخر على نفس الترتيب الإجمالي، وهذا أشرنا سابقا إلى أنه يعرف بإيش؟ باللف والنشر المرتب. فسرد هذه الأبواب سردا أشبه ما يكون بالفهرس للأبواب التي يريد أن يتحدث عنها، وعدتها 20 بابا على سبيل الإجمال، ثم تكلم عنها بالتفصيل الملائم لهذا المختصر، وليس المراد به التفصيل المبسوط الذي يوجد في المطولات، لا، هو تفصيل نسبي ملائم لهذا المختصر ومناسب لإدراك المبتدئين، وإن كانت الأوراق فيها كثير ممن يقول إنهم لا يفهمون بعض هذا الكلام الذي يذكر في الكتاب، ولا شك أن الأفهام متفاوتة، ولولا ضيق الوقت لزدنا في التوضيح، لكن مع الإجمال في التوضيح يمكن ما نأخذ ولا نصف الكتاب، والله المستعان. ثم شرع رحمه الله تعالى يفصل ما أجمله وينشر ما لفه، فقال: فأما أقسام الكلام فأقل ما يترتب منه الكلام اسماني أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف، والكلام مصدر، أو قل اسم مصدر لتكلم يتكلم تكلما وكلاما، ويختلف المراد به من فن إلى آخر المراد بالكلام، فالمراد به عند اللغويين كل ما يلفظ به سواء كان مفيداً أو غير مفيد سمى كلام، سواء كان مركباً أو غير مركب. فإذا قلت زيد كلام، زيد القائم كلام، ديز عكس زيد، مقلوب زيد كلام، كل ما يلفظ به كلام سواء كان مقصوداً أو غير مقصود. فكلام النائم كلام، كلام بعض الطيور كلام، هذا من حيث الأصل في اللغة، وعند النحويين هو اللفظ المركب المفيد فائدة يحسن السكوت عليها. فالكلام المفرد، الكلمة المفردة ليست بكلام، والكلام غير المفيد إن قام زيد هذا ليس بكلام وإن كان مركبا من 3 كلمات، والكلام غير المقصود ليس بكلام عند النحويين. وعند الفقهاء ما اشتمل على 2 حرف فصاعدا هو الذي يبطلون به الصلاة، ولذا يقولون إن بان 2 حرف من الكلمة بطلت الصلاة، والمقصود بالكلام الذي لا يحتاج إليه. والكلام جمع كلمة، والكلمة إما اسم أو فعل أو حرف. في الألفية، في ألفية ابن مالك: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم قد يقصد. وأقل ما يترتب الكلام منه اسماني نحو زيد قائم، زيد قائم، أو اسم وفعل مثل قام زيد أو ضرب زيد، أو فعل وحرف نحو ما قام، مثل هذا أثبته بعضهم كالمصنف، ولم يعد الضمير الراجع في قام الراجع إلى المتحدث عنه مثلا لعدم ظهوره، ويعد الكلمات الموجودة أمامه، أما المستتر فهو لا يعده، وعليه جرى المصنف. والجمهور على عده كلمة، والجمهور على عده كلمة، فالضمير المستتر في حكم الضمير المتصل، أو اسم وحرف، وذلك في النداء نحو يا زيد، وإن كان المعنى أدعو زيدا، لكن في الصورة حرف، حرف نداء، وإن كان معنى هذا حرف معنى الفعل أدعو. يقول العبادي في شرحه: وقضية تعبيره بأقل أن الكلام قد يتركب من أكثر مما ذكر، لأنه أقل ما يتركب منه الكلام ما ذكر، وقضية ما ذكر مفهوم الأقل أن هناك أكثر. فهل نستطيع أن نسمي الجمل كلام؟ جمل سميها كلام؟ يقول: قد يتركب من أكثر مما ذكر كجملتين وكفعل واسمين أو ثلاثة أو أربعة، وعليه جمع كابن هشام لكنه خلاف ما دلت عليه عبارة ابن الحاجب. ايش معنى هذا الكلام؟ قالوا: فهموا من كلام المصنف أن أقل ما يتركب منه الكلام ما ذكر، أن الكلام قد يتركب من أكثر مما ذكر، وهذا مفهوم العبارة، وهذا عليه جمع. يعني إذا ركب كلام من جمل متعددة، جملتين فأكثر، يسمى كلام؟ نعم نعم. قد يقول قائل: كيف ينازعون في مثل هذا وعليه جمع كابن هشام لكنه خلاف ما دلت عليه عبارة ابن الحاجب؟ قد يقول قائل: كيف ينازعون في مثل هذا؟ يعني إذا كان زيد قائم كلام، فإذا قلت زيد قائم وقاعد أو قارئ، زيد قائم أو زيد قاعد وقارئ، ثاني جملتان عطفت إحداهما على الأخرى، والعطف على نية تكرار العامل كما يقول أهل العلم، كيف يختلفون؟ يقول: خلاف ما دلت عليه عبارة ابن الحاجب أنه لا يسمى كلام أصلا. نعم ايش يقول؟ ايش الآن عرفنا أنه إذا اشتمل على جملة اسم وفعل أو اسم وحرف أو فعل وحرف هذا كلام، وهذا أقل الكلام، هذا أقل الكلام. مفهومه أنه إذا تركب من جملتين أو من ثلاث كلمات اسم وفعل وحرف، نعم، أو فعل واسمين أو ثلاثة أسماء أو أربعة لا يسمى كلام عند بعضهم، والمفهوم من كلام المصنف أنه يسمى كلام. على كل حال، ما الفائدة المرتبة على هذا الخلاف؟ نعم، في فائدة ترتب على هذا الخلاف؟ نعم، يعني إذا حلف أن لا يتكلم أو أن لا يصدر منه كلام، فجاء بكلام طويل، يصير تكلم ولا ما تكلم؟ على ما عليه الجمع كابن هشام وما يفهم من كلام المؤلف كلام، لكن إذا حلف لا يتكلم فجاء بكلام طويل ممكن مركب من جمل على كلام، على مقتضى عبارة ابن الحاجب أنه ما تكلم. نعم، إذا قال لزوجته: إن تكلمت بكلام فأنت طالق، أو قال لعبده: إن تكلمت بكلام فأنت حر، فتكلم بكلام كثير ما جاء في جملة واحدة. أو نقول: هي تطلق بالجملة الأولى وهو يعتق بالجملة الأولى ويحنث بالجملة الأولى، وما عدا ذلك قدر زائد على الكلام. نعم، يقول الناظم: أقل ما منه الكلام ركبوا، اسمان أو اسم وفعل كركبوا، كذاك من فعل وحرف وجد، وجاء من اسم وحرف في النداء. ثم قال رحمه الله تعالى في بيان أقسام الكلام: والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم. يريد المصنف أن الكلام من حيث دلالته ينقسم إلى أمر، وما يدل على طلب الفعل نحو صلي أقم الصلاة، ونهي وما يدل على طلب الترك نحو لا تغتب، وخبر وهو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته نحو جاء زيد، وما جاء عمرو ويقابل الخبر الإنشاء. ولم يذكر المؤلف بلفظه، ذكر أقسامه: الإنشاء وهو ما لا يحتمل الصدق ولا الكذب، ويدخل فيه الأمر والنهي، ويدخل فيه الأمر والنهي والتمني والاستفهام والعرض، وذكر المؤلف. واستخبار هو الاستفهام: هل قام زيد؟ فيجاب بنعم أو لا. وينقسم أيضا إلى تمن، وهو طلب ما لا طمع فيه: ألا ليت الشباب يعود يوما، ليت أمس يرجع أو يعود، ما لا طمع فيه أو فيه طمع لكنه مع عسر شديد، كقول منقطع الرجاء الذي لا يثبت على الراحلة ولا يستطيع أن يسافر مثلا: ليتني أحج. وعرض وهو الطلب برفق وهدوء، وهو المصدر بألا: ألا تنزل عندنا. والعرض يناسب بعض الناس الذين يهابون، فإذا كنت تهاب شخصا ولا تستطيع أن تأمره أو تصر على أمره بشيء ولو على جهة الإكرام، ومثله بل من باب الأدب إذا أراد الطالب تنبيه شيخ على خطأ وقع فيه يأتي بصيغة العرض: ألا يكون المعنى كذا، أو يقول: ما رأيكم بكذا، أو ألا يكون مراد فلان بكذا كذا، وهكذا. ومثله المحتضر حينما يعرض عليه تعرض عليه كلمة التوحيد، لأنه يخشى منه أن ينطق بكلمة يخرج بها من دينه وفي وضع لا يناسب الشدة في الكلام، فيعرض عليه الكلام عرض برفق: يا فلان ألا تقول لا إله إلا الله، برفق ولين: قل لا إله إلا الله. وبالمناسبة أبو زرعة الرازي الذي أشرنا إليه قريبا، لما حضرته الوفاة هابوا أن يلقنوه، وهو في حال النزع رحمة الله عليه، هابوا أن يلقنوه، فاجتهد بعضهم فجاء بحديث التلقين وقلب إسناده، قلب الإسناد، والشيخ في النزع رحمة الله عليه فصحح الإسناد وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله ففاضت روحه رحمة الله عليه. في مثل هؤلاء وفي مثل هذا الظرف يهاب الإنسان ولا تكلم بكلام قوي يخشى منه الضرر. هو قسم وهو الحلف نحو والله لا أفعلن كذا. يقول الناظم: وقسم الكلام للأخبار والأمر والنهي والاستخبار، ثم الكلام ثانيا قد انقسم إلى تمن ولعرض وقسم. هنا قال والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا. لماذا لم يسق الكلام مساقا واحدا؟ فقال والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار وتمن وعرض وقسم. ثم قال وينقسم أيضا. يقول شارح النظم، من شارح النظم؟ عبد الحميد قدس. يقول إنما أعاد الفعل بقوله ثم الكلام ثانيا قد انقسم إلى تمن إلى آخره، مع أن ما قبله وما بعده تقسيم واحد، فكان ينبغي أن اقتصر على قوله وإلى تمن إلى آخره، إشارة إلى أن منهم من اقتصر على تقسيمه إلى ما تقدم، وأنه يزاد عليه انقسامه أيضا إلى هذه المذكورات. يعني بعضهم حصر القسمة في الأربعة الأولى فيؤتى بالمحصور ثم يزاد عليه ما ينبغي زيادته. ثم قال رحمه الله تعالى، نعم اقرأ.
ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز، فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، والمجاز ما تجوز به عن موضوعه، والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية، والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية، والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان، والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض.
يقول رحمه الله تعالى ومن وجه آخر ينقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز، ثم عرف الحقيقة بتعريفين، فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة أو المخاطبة، يجوز هذا وذاك على ما سيأتي، والمجاز ما تجوز به عن موضوعه. فلما ذكر أقسام الكلام باعتبار دلالته قسم الكلام باعتبار استعماله، وذكر أن الكلام من هذه الحيثية ينقسم إلى قسمين حقيقة ومجاز. واختلف العلماء في تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، فأثبته بعض العلماء واشتهر وانتشر عند كثير من المتأخرين، ولم يفرقوا في ذلك بين النصوص الشرعية وغيرها من الكلام العادي، ونفاه عن القرآن قوم وأثبتوه فيما عدا القرآن، كابن خويزمنداد من المالكية وابن القاص من الشافعية، وهو قول أهل الظاهر، يقولون بالمجاز في غير القرآن. وأما القرآن فلا مجاز فيه، ونفاه مطلقا في القرآن والسنة وفي الكلام العادي آخرون كأبي إسحاق الإسفرائيمي وأبي علي الفارسي، ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وسمى المجاز طاغوت، ورد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه على من يقول بالمجاز كلام طويل في مذكرته الأصولية وفي رسالة خاصة بذلك. وبين شيخ الإسلام رحمة الله عليه أن هذا التقسيم مخترع حادث بعد القرون المفضلة، لم يتكلم به أحد من الصحابة والتابعين ولا أحد من الأئمة ولا علماء اللغة، ما تكلم به أحد. هل نقول هذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح كغيره من التقسيمات الموجودة في العلوم الأخرى؟ الظاهر أن القول بالمجاز إنما أحدثه المبتدعة ليتوصلوا به إلى نفي صفات الله عز وجل بادعاء أنها مجاز. من أقوى ما يستدل به على نفي المجاز على ما يقوى ما يستدل به على إنكار المجاز أنه يجوز نفيه، أنه يجوز نفيه، وليس في النصوص ما يجوز نفيه. ايش معنى هذا الكلام؟ المجاز يجوز نفيه وليس في النصوص الشرعية ما يجوز نفيه. إذا جاء رجل شجاع فقال زي واحد من الناس جاء أسد، لقائل الآن يقول كذبت، ما جاء أسد، أليس له ذلك؟ نعم ما جاء أسد، لأن حقيقة الأسد الحيوان المفترس. فإذا كان يجوز نفيه فليس في النصوص ما يجوز نفيه، لكنهم أطلقوا الأسد على الشجاع، فهل نقول إنه مجاز وهذا في غير النصوص ونلتزم بلازمه أنه وإن جاز نفيه نقول به كما يقول بعضهم، أو نقول إنه استعمال حقيقي؟ الأسد كما يطلق على الحيوان المفترس يطلق على الرجل الشجاع. على كل حال، الكلام في المجاز فصله ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق وشدد في النكير على من أثبته، ولا شك أنه باب ولج منه المبتدعة فأنكروا صفات الله عز وجل بسببه، ولا شك أن الأثر المترتب عليه شديد. بعد ذلك عرف الحقيقة بأنها ما بقي في الاستعمال على موضعه، ما بقي أي اللفظ الباقي في الاستعمال على موضوعه، أي الذي وضع له، وضعه له المتخاطبون أهل اللغة على موضوعه اللغوي كما هو المتبادر من اللفظ من ذكر الوضع. وقيل في تعريف الحقيقة ما استعمل في ما اصطلح عليه من المخاطبة، وإن لم يبق على موضوعه كالصلاة في الهيئة المخصوصة المعروفة لدى المسلمين فإنه لم يبق على موضوعه اللغوي وهو الدعاء. والدابة لذات الأربع كالجمل والحمار وغيرهما فإنه لم يبق على موضوعه وهو كل ما يدب على الأرض. عندنا الحقائق كم؟ ثلاث. الحقائق ثلاث: لغوية وشرعية وعرفية. على التعريف الأول، الحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه الحقيقة واحدة ولا تتعدد، وما عداها كله من قبيل المجاز. وعلى التعريف الثاني، ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة تتسع دائرة الحقائق فتكون ثلاث. فإذا قيل جاء أسد، فبدلا من أن يقال هذا مجاز يقال اصطلح المخاطبة عليه، فيكون حقيقة عرفية. الصلاة المعروفة لدى المسلمين المفتتحة بالتكبير المختتم بالتسليم ذات الركوع والسجود هذه حقيقة، لكن حقيقة شرعية، وإن كانت الحقيقة اللغوية للصلاة الدعاء. والفرق بين الحقائق اللغوية مع الشرعية، يختلف أهل العلم في ذلك، هل هي من باب النقل التام للكلمة من حقيقتها اللغوية إلى حقيقتها الشرعية، أو نقول إنها هي الحقيقة اللغوية وزيد عليها؟ هل نقول إن حقيقة الصلاة لغة غير حقيقة الصلاة شرعا، أو نقول إن الحقيقة الشرعية هي الحقيقة اللغوية وزاد عليها الشرع أشياء، وقل مثلها الزكاة والصيام والحج والإيمان وغير ذلك من الحقائق الشرعية؟ نعم، يعني زيد على الحقيقة اللغوية، زيد على الحقيقة اللغوية، وكأن هذا ما يميل إلى ما يفهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. على التعريف الأول لا يدخل في الحقيقة سوى اللغوية، وعلى التعريف الثاني تدخل جميع الحقائق الثلاث اللغوية والشرعية والعرفية. قوله من المخاطبة وبكسر الطاء، الجماعة المتخاطبة بذلك اللفظ، ويجوز فتح الطاء المخاطبة والتخاطب، لا مانع أن نقول بين المخاطبة إيش ما استعمل عليه أو في ما استعمل في ما اصطلح عليه من المخاطبة، يعني من التخاطب، ولا مانع من ذلك. ثم عرف المجاز بأنه ما تجوز أي تعدي به عن موضوعه، وهذا التعريف للمجاز يقابل التعريف الأول للحقيقة، يقابل التعريف الأول للحقيقة، وعلى الثاني يكون معنى المجاز ما استعمل في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة. ثم ذكر أقسام الحقيقة الثلاث، والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية، والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. هذا يمشي على تعريفه للحقيقة، يمشي ولا ما يمشي؟ على التعريف الثاني الذي صدره بصيغة التمرير، لأنه قال والحقيقة إما لغوية وإما عرفية وإما شرعية وإما عرفية، فهذا جار على التعريف الثاني. ومعلوما أن أهل العلم إذا جزموا بشيء ثم أتبعوه بقول آخر ممرض، يعني مصدر بصيغة التمريض، أن اختيارهم ما جزموا به، اختيارهم ما جزموا به. وعلى هذا الذي يختاره إمام الحرمين في تعريف الحقيقة هو الأول، لأنه صدر الثاني بصيغة التمريض قيل، فكيف يقول والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية وهو مناسب للثاني المصدر بصيغة التمريض؟ لأنه على التعريف الأول تنحصر الحقيقة باللغوية فقط، وعلى التعريف الثاني يتسع أمر الحقائق وتتنوع إلى ثلاثة أنواع. الحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية، والحقيقة اللغوية ما وضعه أهل اللغة كالأسد للحيوان المفترس، والشرعية التي وضعها الشارع كالصلاة للعبادة المخصوصة، والعرفية ما وضعها أهل العرف سواء كان العرف عاما أو خاصا. والعرف العام ما تعارف عليه الناس على جميع مستوياتهم وطبقاتهم كالدابة لذات الأربع، وهي في أصل اللغة حقيقة الدابة اللغوية، كل ما يدب على وجه الأرض حقيقتها العرفية في عرف عامة الناس ذوات الأربع، ومثله ما تعارف عليه أهل العرف الخاص، ما اصطلح عليه أهل العرف الخاص، هذه حقائق، كالفاعل عند النحاة، الفاعل عند النحاة حقيقة عرفية، الباب عند أهل العلم في الكتب يقولون باب. الحقيقة الأصلية للباب اللغوية ما يدخل ويخرج معه، مثل هذا الباب وذلك الباب وغيرها من الأبواب، هذه حقيقة الباب، ما يدخل وما يخرج معه. لكن الباب في كتب أهل العلم حقيقة عرفية، نعم، لو تقول لشخص عامي اقرأ الباب، اقرأ الباب، مش عارف يقرأ الباب، ايش بيسوي؟ ماذا يصنع؟ يظنك تقول اقرأ الباب، ما يعرف ان هناك باب غير الباب المعروف، لكن هذا عرف عند اهل العلم. وهذا كما تقدم جار على التعريف الثاني للحقيقة، وأما على التعريف الأول فالحقيقة خاصة باللغوية، وثالثها إلى مجاز وإلى حقيقة، وحدها مستعملة من ذاك في موضوعه، وقيل ما يجري خطابا في اصطلاح قدم أقسامها ثلاثة: شرعي واللغوي والوضع والعرفي. ثم ذكر رحمه الله تعالى أنواع المجاز فقال: والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. ثم مثل للزيادة بقوله جل وعلا: ليس كمثله شيء، والنقصان مثل قوله تعالى: واسأل القرية. والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان. والمجاز بالاستعارة قوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض. لما عرض الحقيقة والمجاز وذكر أقسام الحقيقة أردف ذلك بأنواع المجاز، وذكر أربعة من أنواعه، وهي المجاز بالزيادة، ومثل له بقوله تعالى: ليس كمثله شيء. وزعموا أن الكاف هنا زائدة، ومنهم من يتأدب مع القرآن المصون عن الزيادة والنقصان فيقول: صلة. صلة إيش معنى صلة؟ هي زائدة، يعني من حيث الإعراب لا محل لها كصلة الموصول. يشبهون هذه الأمور الزائدة بصلة الموصول الذي لا محل له من الإعراب. زعموا أن الكاف زائدة، إذ لو لم تكن زائدة لكانت بمعنى مثل، فيكون التقدير: ليس مثل مثله شيء. يقول: وهذا باطل، لأنه يلزم منه إثبات المثل لله عز وجل. إذا قيل ليس مثل مثله، أثبتنا مثل المثل على كلامهم، والصحيح أنها ليست بزائدة، وإنما ذكرت للتأكيد، للتأكيد. فإذا انتفى مثل المثل فانتفاء المثل من باب أولى. إذا قلت زيد ما لمثله مثيل، ما لمثله مثيل من باب أولى، مثلها الذي يشبهه من بعض الوجوه ليس له مثيل، إذا مثله المطابق له من كل وجه من باب أولى. وشخص رأى مع آخر ثوب فقال له: اشتر لي مثل هذا الثوب، اشتر لي مثل هذا الثوب، فاشترى له الثوب نفسه فرده، قال: أنا قلت لك اشتر لي مثل هذا الثوب، ما قلت لك اشتر لي هذا الثوب. فتخاصم عند شريح فألزمه بأخذ الثوب، وقال: ليس شيء أشبه بالشيء من الشيء نفسه. وهنا نقول: الصحيح أنها ليست بزائدة، وإنما ذكرت للتأكيد، فإذا انتفى مثل المثل فانتفاء المثل من باب أولى. مبالغة في نفي المثل، ثم مثل للزيادة بالنقصان بقوله جل وعلا: واسأل القرية. قالوا المراد أهل القرية، إذ القرية لا يمكن سؤالها، والصحيح أنه لا حذف، فالمراد بالقرية الأبنية بأهلها، القرية الأبنية العمران بأهله، ولا يطلق على العمران مفردا قرية، فالأهل جزء من القرية. وعلى افتراض أن المراد بالأبنية المراد بالقرية الأبنية، سؤالها ممكن، سؤال القرية ذاتها ممكن، كيف؟ فيكون جوابها بلسان الحال، يعني ألا يمكن أن تخاطب دارا خربة فتقول: أين أهلك؟ أين أربابك؟ أين من بناك؟ أين من عمرك؟ نعم، ألا يمكن؟ ألم يسأل علي رضي الله عنه القبور؟ والله المستعان. على كل حال، الجواب في مثل هذا يكون بلسان الحال، وإن لم يكن بسؤال المقال، بلسان المقال. ثم مثل المجاز بالنقل بكلمة الغائط، إذ الأصل في الكلمة أنها وضعت للمكان المطمئن، فيقصده من أراد قضاء الحاجة ليستتر فيه، فأطلقت على الخارج نفسه من الإنسان. والصحيح أن الغائط حقيقة عرفية، وحينئذ لا مجاز. والمجاز بالاستعارة مثل له بقوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض، جدارا يريد أن ينقض، حيث أضاف الإرادة إلى الجدار، فشبه ميله إلى السقوط، شبه ميله إلى السقوط بإرادة السقوط التي هي من صفات الحي دون الجماد. والمجاز المبني على التشبيه يسمى استعارة. والصحيح أنه ليس من المجاز، فإرادة كل شيء بحسبه، إرادة كل شيء بحسبه، إرادة المخلوق تختلف عن إرادة الجماد، كما أن إرادة الخالق تختلف عن إرادة المخلوق، إرادة كل شيء بحسبه. ومعلوم أن بحث مثل هذه الأشياء في الحقيقة والمجاز مجالها ومحلها كتب البلاغة في علم البيان، وتذكر في كتب الأصول لأنها تبحث في دلالات الألفاظ، وهي من أهم مباحث الأصول. على كل حال، المسألة في الحقيقة والمجاز مسألة طويلة الذيول، والخلاف فيها كبير بين أهل العلم، والذي عليه جمع من أهل التحقيق نفي المجاز، ومن ينفي المجاز شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. من أراد الاطلاع على المسألة بفصها فليرجع إلى الصواعق لابن القيم، ورسالة للشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله في منع جواز المجاز، وله أيضا إجابة عن هذه المسائل أو هذه الأمثلة بخصوصها، له إجابة عنها في مذكرته الأصولية. يا شيخ، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.